طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النخبة: ثم الطعن إما أن يكون بعد أن بين الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن المردود من الحديث إما أن يكون سبب الرد السقط في الإسناد أو الطعن في الراوي. بين أولا كما مر بنا بالدرس الماضي بين أن الطعن إما أن يكون لسقوط في أول الإسناد الذي يسمى المعلق أو في آخره الذي يسمى المرسل أو في أثنائه براو واحد فقط فيسمى المنقطع أو براويين على التوالي يسمى المعضل. لما فرغ من هذا قال: ثم الطعن، أي أن الحديث المردود إما أن يكون سبب الرد سقط في الإسناد كما سبق أو طعن في الراوي. ما هي وجوه الطعن في الراوي؟ قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، الراوي كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيه كذاب، فالحديث الذي في سنده رجل كذاب هذا حديث مردود ولا يستشهد به ولا ينفع في باب الشواهد والمتابعات، فالحديث الذي في إسناده كذاب. فإذا قيل في حديث، إذا قيل في راو كذاب فالحديث الذي يرويه من قسم المردود. قال: أو تهمة بذلك، تهمة بالكذب، يقال للراوي كذاب إذا كان يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كذاب وضاع وحديثه موضوع. وإذا كان يكذب في حديث الناس، وما يكذب في حديث رسول الله لكن معروف أنه يكذب على الناس بالبيع والشراء والمعاملات والمواعيد والكلام، هذا يتهم في الكذب ويقال فلان متهم بالكذب وحديثه يكون متروك. وقد تطلق التهمة بالكذب على المبتدع، قد تطلق التهمة بالكذب على المبتدع. طيب قال: أو فحش غلطه، يعني عنده غلط فاحش، ما من راو إلا وقد يهم قد يخطئ لكن هذا أخطاؤه فاحشة، يخطئ خطأ فاحشا كبيرا فيفحش خطأه ويكثر ذلك أيضا منه. طيب يعني فإذا كان فاحش الغلط كثير يخطئ كثيرا، عنده 100 حديث أخطأ في 80 حديث، هذا فاحش الخطأ فاحش الغلط. قال: أو غفلة، أي عنده غفلة، أي أن هذا الراوي فيه غفلة، ينام في وقت التحديث، المحدث يحدث ويملي على الطلبة وهو نائم من أول مجلس إلى آخره، هذا الآن مغفل، هذا مغفل وعنده غفلة، وهذا طعن في الراوي. إلا أن يكون هذا الراوي قد سمع ذلك الحديث في عدة مجالس، يكون شيخه مثلا قد حدث بذلك الجزء مرتين أو ثلاث وقد سمع هذا الجزء وقابل وكتب، جاء في يوم من الأيام ليحضر يظن أن شيخه سيأتي بجزء جديد ما قد سمعه، إلا وجاءوا ناس غرباء من بعيد طلبوا ذلك الجزء الذي قد سمعه مرارا، فلما حضر بدأ الشيخ بذلك المجلس هو عنده قد حفظه وأتقنه، قال: فرصة للنوم، أنا أم سهران سأنام، جلس في الدرس نائم، المحدثون في المجالس يرقبون الطلبة إلا واحد كتب كنا عند الشيخ وهذا نائم، إذن هذا يعني فيه غفلة وكان في هذا المجلس نائما، قام يحدث قال من أين يحدث وقد كان نائما في هذا المجلس، الطالب هذا قد سمع وأتقن هذه الأحاديث، هذا لا يضر. وأحيانا أيضا يكون المحدث هو الذي ينعس وينام، كيف سينعس؟ يعني يكون الكتاب أصل الشيخ عند الطالب والطالب يملي على زملائه والشيخ يسمع، كما كان الإمام مالك رحمه الله تعالى من مذهبه العرض ما يرى التحديث والإسماع، ولذلك ضرب هشام بن عمار لما جاء وقال يعني حدثني أسمعني ضربه، وإنما مذهب أهل المدينة ومنهم الإمام مالك العرض، يعني يدفع كتابه الذي فيه أحاديثه إلى الطالب والطالب يقول: قلتم حفظكم الله أو بارك الله فيكم أو وفقكم الله، قلتم حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن أبي هريرة أن رسول الله قال كذا وكذا، والشيخ إما أن يسكت وإما أن يقول بعد كل حديث نعم أو يسكت. فثم يقرأ الحديث الثاني: قلتم حفظكم الله ووفقكم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أن رسول الله قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويسكت. فهؤلاء الآن يستمعون، هؤلاء يستمعون. ولذلك تجد كثيرا في صحيح مسلم: فحدثنا مالك فيما قرئ عليه وأنا أسمع، لأن الإمام مالك كان يرى العرب. الآن يمكن أن ينعس الشيخ في مثل هذه الصورة ولا لا؟ يمكن الطالب يقرأ وهو ينعس. طيب يمكن إذا نعس الشيخ ونام والطالب هذا غير ثقة ولا مأمون يأتي بحديث أخرى ويمليها عليهم ليست حديث الشيخ أم لا؟ هذا ممكن. قالوا إذن يطعن فيه. وين أنت؟ هذا يعني الطلبة هؤلاء يكتبون حديث على أنها من حديثك وليست من حديثك. لكن إذا كان هذا الشيخ ينعس قليلا كما كان المزي، المزي رحمه الله صاحب تهذيب الكمال وهو إمام كبير، كان ينعس فإذا أخطأ القارئ نبهه، مجرد أن يخطئ ينبه، ما يغتر يظن أنه يعني نائم، ينبهه مباشرة. فهذا لا يضر، هذا لا يضر. فأما إذا كان هو الذي يقرأ ما يتأتى، كيف يقرأ وينام؟ يعني يقرأ كلمتين ثم يعني نام على الكرسي، فما يتأتى هذا. لكن يكون القارئ يقرأ وهو يحصل منه نعاس. طيب
الغفل المقصود الغفل في مجلس التهذيب،
نعم
الغفل اللي هو وصف لازم الغفل التهذيب،
يعني يحصل هذا وهذا. المعتبر الغفل الذي يكون أثناء التحمل، ينعس يسهو يلهو. ولذلك محمد بن سلام فيما أظن شيخ البخاري وهو في مجلس التحديث، وهو في مجلس السماع من شيخه، انتهى قلمه أو انكسر قلمه، هو ما يريد أن يفوت عليه أي شيء، قال قلم بدينار، دينار كبير، قلم يعني أقلام بدينار، فكل واحد من زملائه يرمي إليه بالقلم من أجل يأخذ يستفيد دينار، فقال قلم بدينار، فمن أجل أنه يريد ألا يفوته شيء بشدة حرصه قلم بدينار. فالمهم أن البعض قد يكون عنده غفلة فيما بعد، غفلة عن كتابه، يحصل عنده غفلة وتخليط. فلكن هذا العلماء يعيبون ويطعنون في هذا الذي لا يضبط أثناء مجلس التحمل. قال: أو فحش غلط أو غفلته أو فسقه، إما فسق شهوة أو فسق شبهة، وفسق الشبهة يعني إيش؟ الابتداع في دين الله. قال: أو وهم، يعني يهم، ما من أحد إلا يحصل له بعض الأوهام، لكن إذا كثر نبه عليه. يعني عند أن يقولون فلان ثقة، هل معنى أنه معصوم من الوهم ما يمكن يخطئ؟ لا، لكن إذا قالوا فلان صدوق يهم، فمعناه أن عنده أوهام كثير، يخطئ معناه أن هناك أخطاء كثيرة، ولذلك نبهوا عليها. هذا أيضا من الطعن في الراوي. قال: أو مخالفته، يعني لمن هو أرجح منه عددا أو وصفا، فإذا خالف هذا طعن أيضا في الراوي، وحديثه حينئذ سيكون شاذا، وإن كان ضعيفا سيكون حديثه منكرا. قال: أو جهالته، أي أن يكون الراوي هذا مجهولا، سواء جهالة عين أو جهالة حال، وجهالة الحال أشد، أن يروي عنه يعني راو واحد ولم يوثقه معتبر، وجهالة الحال أن يروي عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، اثنان فأكثر. جهالة العين يروي عنه راو واحد،
يعني يوم أشد،
جهالة العين أشد، جهالة العين أشد من جهالة الحال. قال: أو بدعته، أو بدعته، فلعله لما ذكر الفسق سابقا يريد به ما يعود إلى العدالة، وهنا ذكر البدعة ومع أنها من الفسق إلا أنه نص عليها. قال: أو سوء حفظه. قال: فالأول الموضوع، الآن سيحكم لنا على الأحاديث، حديث من ذكروا. قال: فالأول الذي هو كذاب حديثه إيش؟ موضوع. قال: والثاني المتروك، وهو من كان متهما بالكذب. قال: والثالث المنكر على رأي، أي من كان فاحش الغلط. بعض العلماء يقولون في الراوي فاحش الغلط إن حديثه منكر، قال على رأي. قال: وكذا الرابع، يعني يقال فاحش الغلط أو فاحش الغفلة، وكذا الرابع والخامس.
منكر على
رأي، نعم، يعني منكر على رأي بعض أهل العلم يحكمون عليه بالنكارة إذا كان فاحش الغلط. والبعض قد يأتي مثلا ويقول في هذا الحديث ضعيف جدا أو يقول واهم بمرة واهم بمرة. طيب قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. كيف عرفنا أن هذا الراوي وهم في هذا الحديث وهم في هذا اللفظ وهم في هذه الكلمة؟ إنما عرفنا ذلك لما جمعنا الطرق. والباب كما قال ابن مديني إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وكما مر بنا من قبل أن العلل ميدانها أحاديث الثقات. العلل ميدانها أحاديث الثقات، يكون الحديث ظاهره الصحة فإذا جمعت الطرق تبين لك أنه معل، وأنه مرفوع والراجح فيه الوقف، أو أنه مسند والراجح فيه الإرسال وما أشبه ذلك. طيب قال فالمعلل. قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. إن كانت بتغيير السياق قال فمدرج الإسناد. حصل مخالفة بتغيير سياق، سياق الإسناد حصل إدراج وزيادة في الإسناد، وقد يكون الإدراج في السند وقد يحصل الإدراج في المتن. الإدراج زيادة، زاد حصل زيادة في يعني الإسناد أو حصلت في المتن. فمثل يعني المدرج في الغالب أو الكثير أن الإدراج يكون في المتن، وقد يكون في أوله أو في آخره أو في وسطه. في أوله مثل أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار، كلمة أسبغ الوضوء في هذا الحديث حديث أبي هريرة من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذه مدرجة. كذلك أيضا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال ابن عمر والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي. هذا أراده ابن عمر تفسيرا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يمثل ما معنى الشغار، أي أن يجعل بضع هذه مهرا لبضع هذه. وكذلك أيضا ما جاء عن الزهري يعني لما قالت عائشة رضي الله عنها حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء وكان يتزود ويخلو بنفسه في غار حراء يتحنث. قال الزهري والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. هذه كلمة مدرجة، والمدرج من قسم الضعيف لأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتعمد الإدراج، لأنه إذا تعمد فقد تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يبين إذا أراد أن يفسر يعني يبين، أو إذا أراد أن يستنبط حكما بينه. أما أن يتعمد دون بيان، يتعمد ذلك الإدراج دون أن يبين، فهذا لا يجوز، لأن هذا يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. يعني ما معنى دمج موقوف مرفوع؟ هذا الذي سبق. الموقوف يعني كلام الراوي، كلام الصحابي، مثل كلام أبي هريرة أسبغ الوضوء، هذا موقوف عليه من كلامه. كلام ابن عمر قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو أختك على أن أزوجك أختي، هذا من كلامه موقوف عليه. طيب قال أو بدمج موقوف بموقوف فمدرج المتن. طيب موقوف مرفوع يعني كلام الراوي يدمجه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مرفوع فيكون مدرج المتن. قال أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، والمقلوب هو المصروف عن وجهه لغة، وأما في الاصطلاح هو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير عمدا أو سهوا. حصل التصرف في الإسناد أو المتن بتقديم أو تأخير عمدا أو سهوا. يكون عمدا مثلا يجعل كعب بن مرة مرة بن كعب، هذا قلب في الإسناد. يجعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، هذا قلب، هذا في الإسناد. في المتن مثل حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب، هذا مقلوب. والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا من القلب. وإذا تبين أن هذا الحديث مقلوب فحينئذ لا يكون صحيحا. فما الحامل على القلب؟ قد يكون بسبب الخطأ، سهو من الراوي وخطأ وعدم ضبط، وقد يكون على سبيل الاختبار، مثل ما اشتهر في الذين قلبوا للبخاري تلك الأحاديث وجعلوا ركبوا أسانيد لمتون ومتون لأسانيد، فلما وصل إلى بغداد قالوا يختبر ننظر كيف هو حفظه، فجاءوا له بمئة حديث وركبوا عليها أسانيد، جعلوا إسناد هذا لهذا وهذا لهذا، كلما سألوه عن حديث، والعامة قد حضروا وتجمهروا والعامة ما عندهم تمييز، فيسألونه عن الحديث فيقول لا أعرفه، فالعامة يقول أيوة هذا الذي قالوا فيه كذا وكذا ما أعرفه، الحديث الثاني قال لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، الرابع الخامس، فلما فرغ العامة يقول طيب إيش هذا ما أعرفه ولا حاجة، هذا عالم هذا؟ بعد ذلك إلا البخاري رد قال المتن الفلاني ركبه على سنده الصحيح، والمتن الفلاني على سند الصحيح من حفظه، فحينئذ أذعن المختبرون وغير المختبرين. وقد جاء أحمد بن حنبل في القصة المشهورة وفي سندها كلام، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخر جاءوا إلى بعض المحدثين لاختباره، طرقوا عليه الباب فجاءوا له بحديث قلبوها، والفكرة فكرة يحيى بن معين، فلما قلبوا عليه تلك الأسانيد مع المتون بعد أن ردها إلى مواضعها نظر إليهم فقال أما هذا فهو أصغر من أن يفكر بهذا، يعني الثالث، وأما هذا فيمنعه ورعه، يعني أحمد بن حنبل، وما أراه إلا فعلك يا فاعل، يعني ابن معين، فأخرج رجلهم تحت الثوب ورفسه حتى أسقطه ودخل وأغلق الباب. فقال أحمد بن حنبل ألم أقول لك إن الرجل ثقة؟ قال لرفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا. فيعني أنا الآن تأكدت أن هذا الراوي يعني على هذه المكانة والدرجة من الثقة. والبعض الآن لو أن شيخه زيره بكلمة ربما قال يعني من يقول لهذا، أول وآخر من عنده علم يأخذ أغراضه وكتبه ويخرج ينصرف ما يجلس أبدا. الحارث بن النسائي لما طرده الحارث بن مسكين، وكان الإمام النسائي يعني بما يسمى بعض البلاد يعني مهندم، يعني يحب يلبس الملابس الجميلة النظيفة الجيدة، وكان الحارث بن مسكين يأخذ الأجرة على التحديث، يأتي طالب تريد حديث ادفع لأن في بيته كذا كذا من الأنفس، من أن ينفق عليهم ويعطيهم، فيحتاج أن يعني يقبل الأجرة على التحديث للحاجة، محتاج ومضطر إلى ذلك. كان إذا رأى واحد من الطلاب يبدو عليه أنه غني يأخذ منه أكثر، والفقير يقبل شيء يسير ويعوض هذا بهذا. جاء النسائي وهو على تلك الحال فطلب منه مالا، فأبى النسائي أن يدفع فطرده، طرد النسائي. النسائي إمام محتاج إلى حديث هذا، كان يدخل هم يجلسون ويختبئ وراء سارية ويستمع الحارث بن مسكين يحدث وهو يكتب من جملتهم. لما جاء وصنف كتابه السنن، سنن النسائي، كان يقول الحارث بن مسكين قال وأنا أسمع كذا وكذا، ما يقول حدثني ولا سمعته ولا قال لي، مباشرة الحارث بن مسكين جاء أصحاب المطابع التجار الذين يطبعون وطبعوا لنا سنن النسائي، قال النسائي حدثنا الحارث بن مسكين، النسائي ما قال حدثنا، النسائي مباشرة كتب الحارث بن مسكين قال حدثنا فلان، ولأنه كان يسمعه غير مقصود بالتحديث، مع أنه حديث صحيح سمعه بنفسه لكن لورعه ما قال حدثني لأنه غير مقصود بالتحديث، غير مقصود بالتحديث. الأعمش ربما كان يغلظ أو يغلظ على بعض الطلاب، فزجر شخصا وأراده أن يذهب من المجلس فاحتال هذا وجاء جلس من خلفه. النسائي فيه عمش، الأعمش في عمش في عينيه، شعر بأن هذا موجود، كان يتنخم فوق هذا هو يفعل أنه أعمش هو يعني يتقصر، وهذا صابر محتسب، صابر محتسب حتى ينتهي المجلس، هو يتنخم يطفل وهو صابر، صابر على التحديث وعلى ما كان عنده من من شدة فالمعروفة. وكان البعض يأتي إلى يعني الأعمش وربما كان أسر في التحديث وصعب في التحديث. فجاءه رجل قال أسند لي الحديث أو كيف الحديث المسند، فأخذ رقبته إلى الجدار قال هكذا هكذا حديث المسند، فيعني أسنده إلى الجدار. فالمهم أن يعني الأعمش الذي يقرأ في ترجمته يجد يعني من الطرائف يعني عنه شيء كثير، حتى أنه كان له كلب كل ما جاء المحدثون من تلاميذ شعبة الإمام ما أمير المؤمنين في الحديث كل ما جاء نبح عليهم الكلب، والأعمش ما يزجره ولا يرده، هو يريد يتفرغ أكثر للعبادة والحديث والمذاكرة. فمات الكلب، قال مات الذي كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فكان يطرد هؤلاء، فيعني الكلب يطاردهم. فلما مات قال الأعمش يعني مثل هذا. طيب على كل حال يقول أو تقديم أو تأخير في المقلوب. إذا قلب الحديث، إذا قلبت أحاديث في المجلس، إذا قلبت الأحاديث في المجلس فلا بد أن يصحب ذلك ببيان لئلا يحضر من يحضر ويظنها على هذا الوجه، لا بد أن تصحب بالبيان. ما يكفي يقلب الأحاديث الاختبار شخص ما أجاب سكت، فيأتي من يأتي ويكتبها على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو بزيارة راو فالمزيد في متصل الأسانيد يزيد، يعني راو في الإسناد. قال أو بإبداله يعني يبدل راون براون مكان راون، فيكون محمد بن سعيد مثلا فيقول علي بن أحمد، فيأتي براون آخر غير ذلك الراون الموجود. قال ولا مرجح فالمضطرب، إذا حصل الاضطراب في الحديث والمضطرب المختلف، وقد يكون الاضطراب في السند وقد يكون الاضطراب في المتن، وذلك أن يروى الحديث على أوجه لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، لا يمكن الجمع ولا الترجيح. إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح فهذا هو الحديث المضطرب، روي على وجوه مختلفة ما استطعنا أن نجمع بينها ولا استطعنا أن نرجح، فيكون هذا الحديث مضطرب. ومرة يقول عن عائشة، مرة يقول عن ابن عمر، جعله مرة من حديث عائشة مرة من حديث ابن عمر، مرة جعله يعني على صفة، مرة جعله على صفة أخرى، مرة جاء بمتن، مرة جاء بمتن آخر، ما استطعنا أن نجمع ولا نرجح، فهذا هو الحديث المضطرب ولا يصلح في الشواهد والمتابعات.
جي حتى مثلا في مبلغ ما مثلا كيف حديث جمل اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جابر،
لا سهل، هذا ما يضر الاختلاف في قيمة القلادة، في قيمة القلادة وكذلك في ثمن جمل جابر كم كان، هذا ما يضر الخلاف في الثمن وفي تلك القلادة. أيوه هذا اضطراب، هذا اضطراب يضر، لأن الحديث لابد أن يكون مسند من؟ هل هو مسند ابن عمر؟ هل هو مسند عائشة؟ هل هو مسند أبي هريرة؟ فيحكم على الراوي لا سيما مع الضعف أنه اضطرب.
الشيخ فاضل مغفل على رأي من لا يقصد تفرد وإنما يقصد مخالفة من هو أوثق منه.
يعني هناك من العلماء من يطلق على من كان فاحش الغلط أنه يحكم على حديث بالنكارة، ولا يعني النكارة الإصطلاحية التي مرت بنا أنه إذا خالف الضعيف من هو أوثق، يعني ما يكون هناك مخالفة، لكن جاء هذا الذي هو فاحش الغلط برواية ما خالف أحد، رواية واحدة فقط ما فيها مخرج حديث ولا فيها مخالفة للزملاء، جاءنا بحديث يعني والراوي له هذا فاحش الغلط. بعض العلماء يطلق على هذا الحديث إذا كان في إسناده فاحش الغلط أنه منكر، مع أنه قد مر بنا أن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه. فبعض العلماء لهم اصطلاح خاص يطلق النكارة على حديث فاحش الغلط فيسميه منكرا.
كيف التمييز بين الحديث بين هذا الحديث المضطرب أو أن هذا الحديث متعدد الطرق؟ لعل ذكر أكثر من طريقة، أنت شيخ قلت يعني روى عن عائشة وعن ابن عمر وغيره، قلنا عن حديث مضطرب.
لا الآن يكون هذا عندنا المخرج واحد، يعني أما لو جاءت عندنا عدة أحاديث ما لا كلام، لكن يكون المخرج واحد، وهذا الراوي مرة يرويه عن شيخه ويجعله من حديث أنس، مرة يروي نفس الحديث عن شيخه ويجعله من مسند ابن عمر، مرة يجعله من مسند عائشة. الآن هذا الراوي هو الذي اضطرب، هذا الراوي هو الذي اضطرب، تارة جعله هكذا وتارة هكذا، فحينئذ يتحمل هو العهدة. أما إذا جاء حديث معنى حديث الإسلام هكذا، حديث مسند عائشة مسند ابن عمر، تحت كل مسند أحاديث كثير وعدد كبير من الأحاديث. طيب قال: وقد يقع الإبدال عمدا أو امتحانا، يعني كما سبق. قال: أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف يحصل تغيير مع بقاء السياق، فحينئذ التصحيف. وقد قال العلماء: التصحيف جع صير الحبل جبلا. إيش الفرق بين كلمة حبل وجبل؟ نقطة. التصحيف صير الحبل جبلا فتصحف عليه. ويذكرون في التصحيف يعني قصص لبعض المحدثين ولبعض كذلك أيضا القراء الذين تصحف عليهم ما تصحف، بعضها لا يحسن ذكرها لا سيما فيما يتعلق بالقرآن، فيذكرون يعني والله أعلم يعني هل صحت عن أولئك أم لا، يعني أشياء مضحكة وفلان يعني قرأ الآية الفلاني على صفة كذا والشيء الفلاني على صفة كذا، ما يحسن ذكر بعض هذه الأشياء لأن البعض يتخذها نكتة وعلقت في ذهنه ويبقى يعني يضحك نفسه، إذا ما وجد من يضحك ضحك نفسه، كل ما ذكرها ضحك في نفسه. فالمهم أنه يحصل تصحيف، ف يعني يكون مثلا اسم راو من الرواة شداد فيقول سداد مثلا بالسين بالسين، وكذلك أيضا يكون مثلا راو يقال له حبان فيقول حيان أو العكس، فيحصل تصحيف، يحصل تصحيف من هذا الراوي.
شيخ ما ذكره ذلك الميزان على التصحيف واعتماد من شيء هل يصح؟
الله أعلم، يعني هناك أشياء يعني كثيرة يعني مذكورة تحتاج إلى النظر في الأسانيد، وبعضها حتى لو ذكر الإسناد قد تكون زلة يترك هذا الإنسان، وإلا قد ذكر يعني عن عنه وعن غيره أشياء، فيعني لولا أنه يعني ربما المفسدة يعني أكثر من مصلحة ذكرها لذكرها، لكن ما يحتاج. ومن العلم يعني عدم ذكره ما يضر ولا يترتب على معرفة حكم أو فائدة، يكفي أن نعرف القاعدة فيها. قد يكون هذا وهذا، لكن أكثر ما يعني يذكرون في الإسناد. طيب ثم قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. الآن لا يجوز لأحد أن يتعمد تغيير المتن بالنقص، يرحمك الله، يعني يجزئ الحديث، الحديث طويل مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يرحمك الله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما يأتي فقط ويقتصر ويقول يسوق الإسناد ويقول إنما الأعمال بالنيات ترك الباقي نقص الباقي، هذا لا يجوز، لا سيما إذا كان فيما نقصه أشياء تتعلق بما سبق بالحكم، أشياء متعلقة بما سبق، ما يفهم الحكم إلا إذا ذكر الحديث كاملا والحكم كاملا، هذا الذي يأتي ويقرأ ويل للمصلين فويل للمصلين، طيب أكمل أكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان هناك تعلق لآخر الحديث بأوله فلا يجوز هذا الحد. البخاري رحمه الله تعالى يختصر بعض الأحاديث ويردها في صحيحه ويقطعها، لكنها مذكورة في مواضع أخرى، وهو لأنه جعل كتابه مبوبا فيأتي بمحل الشاهد، يأتي بمحل الشاهد ويورده. طيب رواية الحديث بالمعنى تجوز، لكن بشرط أن يكون هذا الذي يروي بالمعنى ممن يعلم بما يحيل الألفاظ عن معانيها، ما يأتينا بلفظ آخر لا يفيد المعنى الأول لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. والدليل على جواز الرواية بالمعنى الأحاديث التي رويت وتجد في بعض الألفاظ تختلف عن البعض الآخر، بعض الألفاظ تختلف عن البعض الآخر. فالعلماء يقولون إن هذا بسبب الرواية بالمعنى، وإذا حفظ الإنسان وروى كما سمع فهذا هو المطلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. طيب لا بس إذا كان يعني قد عرف المعنى تماما والمعنى الصحيح، يعني معنى الحديث يقول هناك حديث معناه يدل على تحريم كذا وكذا أو على يعني وجوب كذا وكذا ولا يحفظ الحديث، أو يأتي ويذكر الحديث بمعناه لا بلفظه، فالرواية بالمعنى الحديث عمل أو درج عليها الكثير من أهل العلم على جوازها، والرواية الموجودة في الكتب وفي بعضها اختلاف من هذا القبيل.
أو يا شيخ مثلا بيستدل بحديث وما استحضرش الحديث يجيب المعنى جائز؟
لا، إذا كان مقام يعني مقام استدلال، مقام مناظرة، مقام ذكر حلال وحرام، ما يكفي مثل هذا، ما يكفي مثل هذا. لكن لو قد جاء بحديث قال جاء حديث آخر بمعنى هذا، معنى هذا، أو أنه ساق المسألة وقال هذه المسألة فلا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو بهذا المعنى أو قريبا من هذا، فجاء بشيء مقارب لا يحيل المعنى. لا، الألفاظ التي يتعبد بها لا يجوز روايتها بمعنى، الألفاظ التي يتعبد بها كالأدعية والأذكار هذه لا تروى بالمعنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب، وقد علمه كما في الصحيحين ما يقول إذا أخذ مضجعه، قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما أعادها البراء قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. فصحح له ذلك، صحح له ذلك. كذلك أيضا الأدعية يأتي بها الإنسان على وجهه ما يرويها بمعنى.
إذا كان شيخ الصحابة كلهم عدود فالاضطراب جاء في اسم الصحابي، فكيف يكون مثلا
الاضطراب الآن سببه الراوي الذي تحت ليس الصحابي؟ ولما حكمنا على ضعف الحديث لا لأنه ابن عمر أو لأن أبا هريرة فيه، لأن الراوي هذا الذي تحت هو الذي اضطرب، أما هم ما لهم علاقة أبدا.
ضبط
من؟
ضبط الراوي،
يعني بسبب ضعفه وعدم إتقانه حصل عنده مرة ظن أنه من حديث أبي هريرة ومن رجع له من حديث أنس، يعني أنس أو أبو هريرة أو عائشة ما لهم علاقة مثل هذا. نعم، يجوز أن تقال بالمعنى، تختلف عن القرآن. ومن وجوه الخلاف أو الاختلاف أو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن لا يقال بالمعنى، خلاف الحديث القدسي يقال بالمعنى. اقرأ.
المحققين من العلماء قديما وحديثا لا يكتفون حين الطعن في الحديث الضعيف بإسناده على جرح من جهة السند فقط، بل كثيرا ينظرون إلى متنه أيضا، فإذا وجدوه غير متلائم مع نصوص الشريعة وقواعدها لم يتردوا الحكم عليه بالضبط، وإن كان السند وحده لا يقتضي ذلك انتهى من تلك الطائفة.
طيب، كلام جيد، كلام سليم. قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعنى، فإن خفي المعنى يعني معنى الحديث معنى ألفاظه لم نعرف ما المعنى، قال: احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ومن أحسن الكتب في بيان غريب الحديث النهاية لابن الأثير الذي يكنى بأبي السعادات، السعادات بن الأثير، كتابه النهاية هو يعني أحسن أو من أحسن ما في هذا الباب. إذا كان عندك لفظة غريبة في حديث وأن تريد تعرف معناها، الحديث كله واضح إلا كلمة ما تدري ما معناها. مثلا لو جئت إلى حديث أم زرع، أم زرع، وفي العشر النسوة الأولى تقول زوجي العشنق إن أنطق أعلق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. إيش معنى العشنق؟ الثانية تقول، الثانية تقول يعني زوجي عيايا غيايا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، غيايا عيايا ما معناها، وغيرها من الكلمات. الوقت يا طيب، يعني نكمل، يعني نقف عند فقرة ونقف. قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، إلى شرح الغريب. قال وبيان المشكل، هذا إذا حصل في ظاهر يعني الحديث أنه يتعارض مع ظاهر حديث آخر بالنسبة لهذا الناظر، تعارض عنده حديثان، فحينئذ نحتاج إلى بيان المشكل. ومن الكتب المؤلفة في هذا شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، فيرجع الإنسان الحديث التي ظاهرها التعارض يمكن أن يرجع إلى شرح مشكل الآثار ويجد بغيته. ثم قال ثم الجهالة وسببها أن الراوي إلى آخره. نقف عند هذا، جزاكم الله خيرا.
اسم الكتاب
غريب، النهاية في غريب الحديث، وهو مطبوع ومشهور متداول وله أيضا مختصر، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير.